ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه الآية جاءت في سورة الملك. تعبير القرآن الذي ذكره الحق سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه، لفظ الانكباب على الوجه يحمل من المعاني ما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه في وصف المعرضين عن ربهم باختلاف مناهجهم، لأن أصل الانكباب مكب هو الساقط على وجهه يمشي ويتعثر في كل ساعة، يخر على وجهه في كل خطوة لتوعر الطريق عنده. يعني لما تشوف التعبير، تعبير المكب على وجهه أو المنكب على وجهه، دل على عمى في البصر وعمى في البصير، لهو عايز أو عارف يميز الطريق، ولا هو يرى حتى يتمكن من اجتياز العقبات. عندما وقفنا على هذا المعنى المذكور في سورة الملك في وصف المنكبين على وجوههم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ذكره الحق سبحانه وتعالى في شأن الكافرين على اختلاف أنواعهم واختلاف أشكالهم في إعراضهم عن ربهم. دول الكفار الخلص. لكن عندما تأتي إلى المتأول الذي يدعي الإسلام وهو مارق من الدين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الخوارج قال في شأنهم في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل.
طب الرسول وصفهم بوصف عجيب جدا، اليمرقون. صحيح ان اغلب المسلمين لا يكفرون الكواكب ويقولون عليهم بغاة، مع ان لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المروق من الدين الكفر، وبه قال جمع من العلماء في تكفير الكواكب. لكن انا ابحث عن وصف المنكبين، والسبب في هذا الانكباب الذي إذا وصفت فيه الخوارج تستطيع أن تقول هم المنكبون على وجوههم، المتقيدون في انكبابهم على حسن البنا وجماعتهم. لفظ الانكباب فعل، وعندما تجد التعثر الذي يلازمهم ليل نهار بسبب هذا الانكباب، ان في تعثر دائم، لهم شايفين الطريق الصح وهو يظن ويحسب انه على صواب. ثبت عن ابي غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين راسا من رؤوس الحرورين خوارج بعدما قتلوا، فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة رضي الله عنه فنظر إليهم فقال كلاب جهنم. يعني هنا ما فيش واحد تعاطف وقال يعني رؤوس مقطعة، علمنا أبو طالب يعمل فيهم كده، قتلوا الأبرياء وظلموا الشهداء وفعلوا وفعلوا إلى ما يتردد على ألسنة المتعاطفين مع هؤلاء. قال كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا خير قتلى تحت السماء. وبكى فنظر إلي وقال يا أبا غالب إنك من بلد هؤلاء، يعني أنت من بلد الناس بتوع الخوارج دول، إنك من بلد هؤلاء؟ قلت نعم. قال أعاذك الله منهم. قال تقرأ آل عمران؟ قلت نعم. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فرد ضلال الخوارج إلى هذا الانكباب الذي وقعوا فيه بسبب التأويل الباطل للنصوص والتجارة بدين الله عز وجل. يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وعلى فكرة الكلام في الخوارج، والخوارج الأول مش الخوارج بتوع الأيام دي، يعني خوارج الأيام دي كما ذكرنا سابقا جمعوا كل الأوبئة في مستنقع فكري زاد على الخوارج الأول، بما حول كل الأوبئة الشيطانية من ألوان المكر والخداع، كل ده انضم إلى فكر الخوارج الأوائل. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال أبو غالب قلت يا أبا أمامة إني رأيت عبرتك. قال نعم. رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام، يعني إحنا عندما نرى أفعال هؤلاء وهم يفجرون أنفسهم ويقتلون أنفسهم نتأثر من أجلهم رحمة بكونهم كانوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما الذي أدى بهم إلى أن يفعلوا بأنفسهم هذا ويموتوا هذه الميتة وهم يحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله؟ رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. سبحان الله. أما ننظر بالبصر وبالبصيرة بالعقل وبالمنطق تجد أن اجتماع الأمة خير من تفرقها، وحدة الكلمة أفضل من تعددها، قوة الأمة على ما فيها من مخالفات أفضل من تمزقها وضياعها بحيث لا يسر ذلك إلا الأعداء. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أمن رأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت بتقول كلها في النار إلا السواد الأعظم، عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ، السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. فواحد بيقول له: يعني الكلام ده من عندك ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، حتى ذكر 7. يعني سمعته النبي عليه السلام أكثر من مرة، وهو يؤكد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب، كل يوم إصرار عند هؤلاء على أن يستمروا في الضلال تحت مسمى أنهم يبتغون مرضات الله عز وجل. أي عقل هذا؟ ما هذا الوباء الذي أصابهم وابتلانا الله عز وجل به؟ وثبت عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال: نهى علي أصحابه أن يصطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا، يعني لا يبدؤون بقتال الخوارج حتى يحدثوا شيئا فيه مخالفة أو شناعة أو قتل أو ما شابه ذلك. فمروا بعبد الله بن خباب ابن الأرض رضي الله عنه، فأخذوا صحابي من الذين قال الله في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخذوا في الطريق مر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها في فيه، تمر واعد أخذها ليأكله، فالخوارج قالوا له: هذه تمرة معاهد، معاهد يهودي أو نصران، حافظوا على تمرته، ولتأكل تمرة واحد معاهد، فبما استحللتها؟ فألقاها من فيه، يعني يستحل دم عبد الله بن خباب، والتمرة بتعبير المسلمين يحافظ عليه. ثم مروا على خنزير فنفخه بعضهم بسيفه، ضرب الخنزير، فقال بعضهم: خنزير معاهد، ده بتاع واحد نصراني ولا يهودي، فبما استحللته؟ فعبد الله بن خباب معهم مقيد ومتوقع أن يفعلوا به شرا. فقال لهم: ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أنا أعظم حرمة من التمرة والخنزير اللي تحافظ عليه. فقدموه فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته كما هو معلوم. فلما فعلوا ذلك وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفعلهم أرسل إليهم أن أقيدونا بعبد الله بن خباب، أريد القود القصاص، سلموا من قتل عبد الله بن خباب. فأرسلوا إليه: وكيف نقيدك وكلنا قتله، كلنا يد واحدة، كلنا قتلنا. قال علي رضي الله عنه: أو كلكم قتله؟ قالوا: نعم. فقال: الله أكبر. ثم أمر أصحابه أن يصلوا عليه. قال: والله لا يقتل منكم عشرة، أي لأصحابه، ولا يفلت منهم عشرة، يعني ما حدش منكم أيها الصحابة سيقتل أكثر من عشرة لو قتلوا، وهو يقسم بذلك، ولو فلتوا فلن يفلت منهم عشرة، وسيقضى عليهم بإذن الله. قال: فقتلوهم. قتلوا كام؟ قرابة الألفين. هل علم أبي طالب ما كانش في قلبه رحمة؟ علي ابن أبي طالب المبشر بالجنة، خليفة المسلمين، ما كانش في قلبه رحمة عشان يوصفوه بأبشع الأوصاف ويكفرونه؟ إذن اللي عايزين نقوله أن تكفير هؤلاء للمسلمين ولحكام المسلمين باطل مهما قال، وأن من يتعاطف معهم ففيه خصلة من الخوارج ويأخذ حكمهم. لكن لما نيجي نشوف إلى النكوب الذي وقعوا فيه، كما قال رب العزة والجلال: أفمن يمشي مكبا على وجهه. السقوط اللي وقعوا فيه سببه إيه؟ تعرفين الآية التي استدلوا بها في شأنهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم الواضح الصريح المعلوم المعنى اللي الواحد بيفهم من خلال لغة العرب مراد النبي عليه الصلاة والسلام، الأحكام الشرعية التكليفية: افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل واجبا أو مستحبا، لا تفعل محرما أو مكروها. ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله بأدلة بينة واضحة. كل الأمة في إيمانها المجمل على استعداد تام لتنفيذ أوامر الله عز وجل مباشرة، سواء كان في الأحكام التكليفية الموجهة إلى الفرد أو الموجهة إلى رئيس البلد نفسه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلام ده مش محتاج تأويل، واضح وضوح الشمس. إذا نهى عن قطع الطريق يبقى وجود مظاهرة في الطريق مخالفة صريحة لكلام النبي عليه الصلاة، كلام مش محتاج للتأويل ولا شيء من القبيل. لكن لما يجي واحد يأول الكلام ويبتدع بعقله في أمر ربه فيرد أمر الله ويعطله عن مدلوله ويضع الأمر من عند نفسه هو. الجريمة الكبيرة التي وقع فيها حسن البنا ومن سار على ضربه أنه وضع للأمة كما تصور هؤلاء نظاما جديدا ليصلوا فيه إلى التمكين لا يدل عليه كتاب ولا سنة. إنشاء دولة خفية داخل كل دولة، دي ما خطرتش على بال الخوارج. دولة سرية خفية هي دولة الإسلام، وأهل الإسلام في الظاهر حكاما ومحكومين جعلها دولة الكفر، ونزل كل النصوص بأن الشبهة الكبيرة التي جعلتهم يتنكبون، نزل كل النصوص في القرآن وفي السنة على دولته الباطنية على أنها هي دولة الإسلام، والدولة الظاهرة التي ينبغي إزالتها هي دولة الكفر. هذه الشبهة التي أولوا عليها النصوص جعلتهم يتنكبون في كل وقت وفي كل حين، وكلما أرادوا أن يدافعوا عن الإسلام الذي صوره حسن البنا اتسعت الفجوة وزادت البلوى وعانوا الأمرين وعذبوا وقتلوا، لأنه لن يقبل أحد سواء كانوا من العام أو من الخاص أو حتى أولياء الأمور أن يأتي أحد وينازع الناس على ملكهم فيستحل أموالهم ويستبيح أعراضهم على اعتبار أنهم يعيشون في دولة كفر، وهو الذي يعيش في دولة الإسلام إذا اتبع حسن البنا وجماعته. فأصبح فيه صراع مستمر لا ينقطع، الذي يفجر مبنى للأمن الوطني. لماذا فجرته؟ قال لأنه في دولة الكفر. ده منطق، شوف الشبهة بتاعته. وأنت مع دولة الإسلام، أين دولة الإسلام؟ من كان تابعا لحسن البنا وجماعته، دولة الخلاف، الدولة الإسلامية في العراق والشام، دولة الدواعش، دولة الدواحش. يا أخي النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة خاطب الله بها عامة المسلمين ومن ضمنهم الإخوان، يقول لا، النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تخصنا نحن أهل الإيمان، أما أنتم فأهل الكفر والطغيان حكاما كانوا محكومين. فجعلوا جميع المساجد معابد جاهلية، وجعلوا حاكم المسلمين طاغوتا يعبد من دون الله، وجعلوا أمن البلاد واستقرار العباد جنود فرعون، ومن عاون في استقرار بلده أو في أمن بلده قالوا عميل خايف، عميل لأمن الدولة. إذا شبهة بسيطة، شبهة بسيطة انطبق عليهم فيها قول الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. سبحان الله، تأويل ضيع الناس وضيع الأمة. كان أول من بادر به هم الخوارج. نقيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول المتأولون أصناف عديدة بحسب الباعث لهم على التأويل وبحسب قصور أفهامهم ووفورها. لو كان في واحد شخص عاقل شوي ساعة ما تقول له يا أخي يعني المسلمين كلهم كفار 1.5 مليار ما فيش إلا حسن البنا سيد قطب كلهم عايشين في جاهلية، فأحيانا واحد عايل منهم يقول لك والله يا أخي صحيح، يقف مع نفسه ويشك. يعني من أعجب ما حدث أن تجد رجلا عاميا صار مع إخوان الشيطان وأيده وأنهم كانوا يرفعون شعارات الإسلام، ويفسر كل حاجة تفسير باطل. يقول لك لا، مرسي يريد الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام، أما ما سواه فهم أعداء الله. فظل معهم يتابعه، يتابع قنواته ليل نهار، لغاية ما فيه وقت من الأوقات سمع واحد منهم بيقول فيه المشاريع اللي بيعملوها دول مفتعلة سياسة الانقلاب، إلى أن جعل إن قناة السويس لا توازي قشطة أمه. سمع الكلام، فكان متوقع أن كلامهم صحيح، هو رجل عام. فلما رأى السفن تعبر في القناة يوم افتتاحها، هو نفسه قال إيه، احنا نضحك على بعض، احنا ما عندناش عقل، ماذا يحدث؟ فانقلب 180 درجة على هؤلاء. يعني دي اللي جت كانت سبب في ان انت تعرف ان هم على باطل. الحتة دي والمين ساعتها وانا كرهته، لان كل ما كانوا يقولوا حاجة احنا نصدقهم ونحسن الظن مع يقيننا ان هم كذابين، بس احنا نقول اه عشان مصلحة الدين. لغاية ما وصل لحالة شفها الوضع عكس ما يصفون، ما من محمدة في البلاد إلا جعلها من قصر، وما من شيء يفعله ولي الأمر إلا وينظرون إليه على أنه عدو للإسلام والمسلمين. طب اللي سيدون كيف ينجحون؟ يقول ابن القيم: وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه، فكلما ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافا. فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبه، يعني واحد يبقى عارف الحق بس بسبب هواه يضل أمه، زي قيادتهم اللي جمعوا الناس في ربع، وأول ما حسوا أن هذه الاجتماعات وهذه الاعتصامات وهذا الخروج سينفض، كانوا أول من ولوا الأدبار وبطريقة لا يفعلها الرجال، لبسوا لباس النساء وخرجوا من مكانهم في خفاء، سبحان الله، وتركوا عامة الناس يقتلون. يقول أصحاب هوى، هم في قيادة مش بيدافعوا عن دين، ما عارفين هم نصابين، بل يكون على بصيرة من الحق. الثاني بقى هو: فمنهم من يكون تأويله نوع هوى من غير شبهة، بل يكون على بصيرة من الحق، ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه الحق، ومنهم من يجتمع له الأمران: الهوى في القصد والشبهة في العلم. هل هؤلاء انكشف وبان وعلمه العام والخاص؟ لكن يحتاج منا إلى أن نسجل مواقفهم وأن نبين عوارهم، لأن هذا الكلام يكتب، وهي مواقف تسجل لبيان الحق والنصيحة، حتى لو أقتضت كثيرا من الخلق، لكن لازم تتقال، الناس لازم يسمعوا الحق. وبالجملة يقول ابن القيم: فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرة بالتأويل. والسبعية لما اجتمعوا على عثمان وقتلوه، يقول كانوا أول خوارج في الإسلام، كل واحد جاي متأول بشبهة ينقض فيها الحال، ويجيب كل الأساليب يردد فيها كلام اليهود والنصارى ابن سبع يهود، فيصف عثمان بما ليس فيه، وكل واحد يزود كلمة. لاحظ ما فعله ابن سبع مع مجموعة الخوارج اللي جمعهم لما كتب لهم كتب مزورة في العراق وفي مصر وفي غيرها من البلدان، فلما اجتمعوا كل واحد زود كلمة مع الثاني، والثاني وفق مع كلام الثاني، سبحان الله عندما تسمع قنواتهم الآن في الجزيرة وفي تركيا والقنوات التي تبث وفي غيرها من القنوات تحت مسمى الثورة والحرية والديمقراطية، ما عادش في شعار الإسلام والحل كما يدعون، من كذب هيكذب أكثر من كده، شكلها باين. فبدأوا يتكلموا كلام ثاني. عندما تسمع كلامهم في شأن بلادهم هم تقول سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. اللي حصل أيام عثمان بيتكرر الآن على أفواههم وعلى ألسنتهم، ويجتمعون ويحسبون أنهم على خير، ويدعون الناس إلى قتال أولياء الأمور وإبادة كل من وقف مع بلده ومع ولي أمره. سبحان الله. شبههم ابن القيم، له كلام كثير بس الوقت لا يتسع له، عاملين زي ايه في حكاية النكوب الصراطي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. دول عاملين زي ايه بالضبط. ضرب مثل جميل جدا لعلهم يسمعون ولعل الناس يفهمون، مثال من غير في معالم الشرع وابتدع في دين الله عز وجل وزعم أن طريقته وصايا العشر والبيعة تنظيم السري الدولة الخفية الهود على بيوسف، ما فيش علاج للأمة ولا نهضة للأمة إلا بحسن البدر. كأن ابن القيم بيصف واقع عاملين زي إيه؟ زي واحد أتى إلى دواء، دواء عظيم يعالج كل الأمراض بتاع الناس. هذا الدواء موصوف من طبيب خبير بأمر من خالق الإنسان، قال له علاقه كذا وكذا في كتاب الله وسنة رسوله، فجاء إلى هذا الدواء لرداءة مزاج كان به هذا الرجل، مزاجه مش مظبوط. ونقصد بمزاجه مش مظبوط يعني إيه؟ هذا ما يقصده ابن القيم، إن هو نفسه مش على المنهج، صوفي حصافي أشعري يقدم العقل على النقل، فيه خصلة من الشيعة والغرب، فيه خصلة من الولاء للغرب، هو تكوينه كده. فجاء إلى هذا الدواء لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا لأقل القليل من الناس، يقول واحد فسدان كده مش طبيعي. فقال لهم لا، الدواء اللي جاي العظيم ده اللي وصف الطبيب الأول لا يؤدي إلى المنفعة الحقيقية، أنا هضيف له حاجة بسيطة هيبقى يكسير، هيبقى الدواء الناجع، أي واحد هيشرب منه سينهض وسيكون قويا يؤدي إلى نهضة الأمة. فغير الدواء اللي الناس كلها تعودت عليه. لما غير الدواء جه اللي بعد، نقول مثلا المرشد رقم 2، قال الدواء اللي حقه اللي قبلي لو انا اضفت له حاجه بسيطه هيبقى انفع واقوى، فتغير طعم الدواء الاولاني والدواء المعدل فعدله ثالثا وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيب، وقال هو ده الدواء ومن حقنا أن احنا نعدل فيه ونغير في التركيب. إيه المشكلة يعني؟ غير في التركيب. فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الذي على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول، ففسدت أمزجة الناس واستطعموا هذا الفساد لغاية لو ادت لهم الدواء الأولاني اللي وصف الطبيب الأعظم، يقول لك لا مش متعود عليه معلش حد الدواء ده، وظنوا أنهم بهذا الدواء سوف يبرؤون ويحصلون الشفاء لكن سبحان الله كل واحد من مرشديهم يأتي يصف دواء يضيف عليه على الدواء الأصلي فغير طعم يغير طعم يغير طعم لغاية ما التركيب الأصلي راح، حتى التركيب الأصلي عندهم ما عادوش عارفين، ولو جم يغيروا فيها ويرجعوا لها الناس هيقولون طب انتوا كنتوا فين من الأول. هذا شأن كل من وافق هؤلاء الخوارج على نظامهم وعلى ضربهم، ممن كان منهم مبايعا أو كان منهم أو كان معهم متعاطفا. كل الدعاة اللي وقعوا في شباكهم فعلوا هذا. ولذلك لما بدأت الثورات وكانوا على الدواء العظيم اللي هم المتعاطفين معه من دعاة السوء، إيه اللي حصل؟ لا يستطيعون لأن العودة إلى الدواء الأول، لأن الناس هتقول لهم يبقى أنتوا كده مسممتونا على مدار 3 سنوات أو 4، مين اللي سمم الناس؟ مين اللي قتل الناس؟ مين اللي جمع الناس وفجرهم بسبب هذا الدواء الذي وصفتموه عندما نزلتم في الميادين وناديتم باجتماع الناس للخروج على حكام المسلمين؟ هم دلوقتي في حيث صبيص، لا عارفين يرجعوا للدواء الأولاني ولا عارفين يستمروا في هذا الدواء القاتل الذي بان أثره وبان فتكه للأمة الإسلامية. يقول شيخ الإسلام تيمية سبحان الله: وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة من هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح، وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج. ده كلام والله كلام من القيم، هم الخوارج أساس البلاء. ثم جاء بعد ذلك المعتزلة، ثم الأشعرية، ثم الصوفية، ثم جاء أبو حامد الغزالي فطم الوادي على القرى. أبو حامد الغزالي ده حسن البنا كان بيقول فيه إيه؟ ننصح كل إخواني باقتناء إحياء علوم الدين. أهو إحياء علوم الدين ده فيه من الأدوية الفسدانة ما يفسد المسلمين واليهود والنصارى، يعني يفسد اليهود أكثر من فسادهم وكذا النصارى، فما بالك بإفساده للمسلمين. وهكذا فعل الخوارج الدواعس أتباع البنا، فكان من تأويلهم تسمية المسلمين وحكامهم وحكامهم كفارا، وتسمية المساجد معابد الجاهلية، وتسمية الكفار والمشركين دعاة الحرية والمساواة والديمقراطية. كل الوقت متعلق بالمنظمات الحقوقية المغرضة اليهودية والنصرانية. عنده كلام هي الحق، عنده الأمم المتحدة، عنده قادة الدول الغربية يتحاكم إليهم، وهؤلاء ليس طواغيت إنما جميع المسلمين يتحاكمون إلى الطاغوت، إلى جنود فرعون، فرعون وجنوده. يعني اللي انتم ماشيين فيه دلوقتي ما هوش فرعون، احنا عارفين الناس دي يتبعون أي ملة كانت هذه. وتسمية التحاكم للمنظمات الغربية الصليبية بالتحاكم إلى المنظمات الحقوقية العادلة، وتسمية الملتزمين بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ولاة أمرهم ولبد عبد البيادة، وتسمية الساعين إلى استقرار الأمن في البلاد لبد الخونة، هؤلاء خونة لدينهم، وتسمية القائمين في مساعدة المسؤولين لبد العملاء أمن دولة، وتسمية جيش البلاد القائم على حراستها وعلى حدودها للجيش الكفرة وجيش الأعداء يجب مقاتلته، وتسمية رجال الشرطة الذين يقومون بحماية الأنفس وحفظ الأعراض والأموال وتيسير مصالح العباد ووقف البغاة وردع المجرمين لأنهم جنود فرعون وهامان، وتسمية الخوارج القتلة المكفرين المفجرين لك بأهل الجهاد الثائرون على الظالمين. ترضوا بالظلم؟ ده حجة ترضوا بالظلم يا شعب مصر؟ لابد أن تثوروا، ثوروا. وهذا سيدهم رئيس الاتحاد بتاعهم اتحاد السوء اتحاد الخوارج يقول لك ايه؟ ثوروا. يثوروا على مين؟ على من يا رجل؟ يثوروا على إخوانهم، على بلادهم. الآن تقر عينك بما يحدث للمسلمين في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من البلدان. سبحان الله، إنهم سعوا إلى أنفسهم، إلى الهيمنة والسيطرة، إلى الدواء الفاسد الذي وضع حسن البنا، فتنكب الصراط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اتهمه كثير من المغرضين بأنه أساس هذا الفكر التكفير، اسمعوا ماذا يقول في عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان كيفية التعامل مع ولاة الأمر عشان تعرفوا أن أصحاب التأويل الفاسد من هؤلاء ومن غيرهم لا يتركون أهل الحق يبلغون رسالة الله، بل يصرفون الناس عنه بشتى الوسائل، يخترعوا مصطلحات يشوه بها الصورة حتى لا تصل الحقيقة إلى الناس. هذا كلام شيخ الإسلام، لمن أراد الحق فليقرأه. المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الإيمان ولا يرون قتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفاسدين بالتزام أدناهما. وإحنا لما إحنا عارفين أن كثير من الحكام اللي كانوا موجودين فيهم ظلم فيهم فساد، لكن ليسوا كفار، ليسوا كفار. ومن منا كامل الإيمان، بل كل إنسان منا فيه من التقصير ربما يزيد على ما عند الحكام، لكن هو مذهب الخوارج عينهم على الحق، إن رأوا صغيرة جعلوها كبيرة وهم يكفرون بالكبير. فيقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قولوا لي بقى، البلاد اللي نجحت فيها ثورات في اليمن اللي كان بيقول فيها أحدهم وصالح أحرقت بالنار جبهته، انظر إلى حاله. تونس انظر إلى حالها وما حدث له. ليبيا بعدما وقف معهم أهل الشرك والكفر والأوثان انظر إلى حالها الآن. مصر لما هيمن على الحكم ماذا أحدث في الناس؟ والله الذي لا إله له، لو كان فيهم عقلاء، وأنا أعلم إن أي واحد لازم يقول هذا الكلام فيما بينه وبين نفسه، هم نفسهم يقولوا الكلام ده يقولوا نفسه، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا قبل الثورات لآثرنا أن نبقى على حالنا ونغير بالدعوة إلى الله عز وجل بحيث يقتنع الناس بالإسلام، لكنهم صاروا في طريق تنكبوا فيه، ولما أبصروا الحق حادوا عنه وظلوا متنكبين في قنواتهم وفي أساليبهم وفي أفعالهم وفي تنظيمهم حتى وقتنا هذا. لأن احنا قلنا قبل كده الناس دورت على كل الأسباب اللي ممكن ترجع بها قوية أو ينتصروا فيها أو يعود لهم مجدهم، فبحثوا عن كل الأسباب 99 سبب أخذوا به إلا سببا واحدا تركوه،
الفكر اللي وضعه قائدهم ومؤسس طريقتهم حسن البنا. يوم أن يتبرأوا منهم تعود الأمور إلى طبيعتها. يوم أن يرجعوا للدواء الأعظم اللي وضعه الطبيب الأعظم، ساعتها كل حاجة هتتصلح. لكن مش عايزين يرجعوا ليه؟ لأن الله جعلهم يتنكبون في الضلالة فأمدهم منه. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فاستمروا في ضلالهم يتنكبون فأمدهم الله ضلالا بسبب سوء أفعالهم. ولا تأخذكم بهما رحمة أو بهم رحمة ولا شفقة. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف لهم موقفا لو وقفت فيه الحكومات الآن لقضي على دابرهم. لكن سبحان الله، البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله على قدر هذا البعد تأتي المصائب. يقول شيخ الإسلام تيمية: والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فلم يأمر بقتال الباغي ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ يعني حتى شوف الخوارج دول لو عاشوا معانا في أمان لا يقتلون ولا يفجرون ولا يكذبون ولا يغشون ولا يجلسون، لأن الناس إبليتهم عاد. لكن أبدا، يبقى قاعد معاك هو يدبر لك مصيبة، يبقى قدامك بكلام ومن وراك بكلام، يخدعك ويخونك ويمكر لك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قصد إن ما فيش حد يتاجر بدين الله عز وجل فيتعاطف مع هؤلاء القوم ظنا منه أنه يتعاطف مع دين الله أو يريد نصرة دين الله عز وجل، بل هم من أشد الناس فسادا. هذه هي نظرة الإسلام لوجوب طاعة الأمر. لكن فريق من العاملين في المجال بقى الدين والدعوة عند الجماعة المشايخ اللي الناس كثير منهم يتعاطف معهم، يرون أن تغيير الوضع الحالي والقوة لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواجهة العسكرية المسلحة مع الحكومات المعاصرة. مين اللي حط في دماغ الناس كده غير هؤلاء الناس؟ يقول لك لابد من بث روح الجهاد في المسلمين للخروج على الحكام المرتدين وإعداد العدة لهذا الأمر، ويرون أن هذا هو أولى وأولى أولويات العمل الإسلامي. بل قد يذهب البعض إلى الحكم بأن كل ما سواه، أي هذا الرأي بتاع الإخوان، لنقول خونة، خيانة للدين. فلا يجوز، نقول لا يجوز لأحد أن يشق عصا المسلمين وأن يخرج عن بيعة ولي الأمر حتى ولو كانت صامتة. إن أي واحد هنا، خلي بالكم النقطة دي برضه عشان دي مهمة جدا جدا، احنا بنقول السمع والطاعة لأولياء الأمور، الحكم في الموضوع إيه؟ الملك. إذا تمكن من الملك وهيمن واستقرت له الأمور فلا يصح الخروج. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله بقدرته أعطى الملك لفلان واستقرت له البلاد وأمنت به الأوطان، ما ينفعش تخرج عليه حتى لو جاء بطريقة غير شرعية. لأن اللي هم بيتكلموا سعوا في وصولهم إلى الحكم بطريقة غير شرعية، طريقة الديمقراطية، والديمقراطية حكم الشعب للشعب، وليست الدنيا أمانة استودعها الله عز وجل في يد هذا الشعب. هؤلاء سلكوا كل السبل التي فيها المخالفات، ثم يريدون منا أن نخرج على ولاة الأمر يسمون خونة، وأننا نتعاون مع ولاة الأمر. لا، التعاون مع ولاة الأمر الآن أنا بقوله للحفاظ على البلاد والأوطان في طاعة الله وليس في معصيته واجب شرعي. لأن اللي واقف مثلا قدام شبرا بيقضي مصلحة هناك، فيجي يبص يلاقي واحد جاب سيارة وفجر المكان، انت اللي هتنصحه؟ فالمكانش عندك القدرة للقيام بالواجب الشرعي. يعني أقصد إذا استطعت أن تقوم بواجب الشرعي في البلاغ عن كل مسيء يؤدي إلى التبديل وسفك الدماء فلا تقصر في ذلك، قم به واعلم أن هذا من دين الله وهذا الذي أوجبه الله عز وجل عليك، لأن أنت قبل غيرك ستؤذى. ولو تركت البلاد بدون تكافؤ بين الحاكم والمحكوم في نبذ هؤلاء ستخرب وتصبح فوضى. وها نحن نرى الأمثلة أمام أعيننا، فلا يتحرك أحد في ذلك. تسمع بلدك هذا من دين الله عز وجل، في الطاعة في المعروف، أما في معصية الله فلا وألف لك. أخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أظن الكلام واضح وظاهر. هيجي واحد يتأول فيها يقول لك لا الظلم وما الظلم، ويجعل لك كل الآيات والحديث في غير محلها ويستخدمها بحيث تتسلط على أبناء بلدك وعلى المسلمين الآمنين ويقول لك ده جهاد في سبيل الله. قل له أنت ممن تتبع المتشابه في القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهناك سؤال وجه إلى العلامة ابن باز رحمه الله عن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر، هل هذا موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد والأحداث التي في البلد والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرا، فما رأي سماحتنا؟ شيخ ابن باز بعد حمد الله قال قال الله عز وجل، هذا الدليل الواضح، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى وتقيد إطلاق الآية بأن المراد بطاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي. فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، إلى أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، إن هؤلاء المتنكبين الذين وصفهم رب العالمين بقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، فالصراط المستقيم الرسول خطه وحده حتى عمل عمله خطه خط في الأرض كده، وقال هذا صراط الله اللي قال في كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، وش من أطاع حسن البنا دخل الجنة؟ قال ومن عصاني فقد أبى، وش من عصى حسن البنا فقد أبى؟ أين عقول الناس؟ كلام واضح لا يحتاج إلى كلام كثير. فأسأل الله عز وجل أن يعصم دماءنا ودماء المسلمين كافة. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.